الحمد لله القائل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والقائل في محكم كتابه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والقائل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأصلي وأسلم على النبي الهادي البشير الذي كان كثيرا ما يقول، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن جانب من جوانب أعمال القلوب. وتعلمون أن القلب كما أنه من الناحية الطبية والبدنية هو سيد البدن، فهو أيضا من الناحية الإيمانية هو سيد الإنسان في جسده وروحه وعبادته لربه تبارك وتعالى. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي تعرفونه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما كان الأمر كذلك، وكنا في هذه الأزمنة المتأخرة نعيش أوضاعا تكالب فيه علينا أعداؤنا من كل جانب، ودخلت وسائل تحريف وانحراف القلوب عن عبادة ربها تبارك وتعالى، دخلت إلى كثير من بلاد المسلمين بل وبيوتهم، حتى انتشرت أنواع كثيرة من الانحراف والفساد والتقصير فيما أوجب الله تبارك وتعالى كما هو معلوم. فكان ذلك كله داعيا إلى أن نقف هذه الليلة وقفة مع بعض ما يتعلق بأعمال القلوب. ونحن نعلم جميعا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق العباد لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما كان الأمر كذلك، كان دور القلب في هذه العبادة وفي تحقيقها في سير العبد إلى ربه تبارك وتعالى وهو لا شك كادح وسائر إلى ربه، كان دور القلب عظيما، لأن القلب هو سيد البدن، فإذا صلحت أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وبالعكس فإذا فسد هذا القلب، نعوذ بالله من فساده، فسدت النفوس وتبعتها أعمال الجوارح. وأساس العبادة ومنطلقها أيها الإخوة إنما يكون في القلوب. ولذا كانت أعمال القلوب هي المركز الذي يجب أن يعتني به كل مسلم يريد أن يحافظ على إيمانه ودينه وعقيدته حتى يلقى ربه تبارك وتعالى غير مغير ولا مبدل. وأساس العبادة يقوم على أسس كثيرة، لكن أعظمها وأكبرها ثلاثة أسس. الأساس الأول هو المحبة لله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحب لذاته، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته، ولأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وهو الذي يحسن إليهم ليلا ونهارا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو سبحانه وتعالى المحبوب لذاته. ومعده فإنما يحب لغايات أخرى، فإن كانت أمورا دنيوية بحتة فإنما يحب لذلك، كما يحب الجائع الطعام والعطشان الشراب، إنما يحبه لغاية قصيرة جدا. وأما إذا كان في أعمال العبادات فإنما يحب العبد ما يقرب إلى الله، ويحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب عباد الله المؤمنين في الله، كل ذلك لا لذاته وإنما لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما المحبوب لذاته الذي يجب أن يتوجه القلب بجميع شؤونه، فيجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له. الأساس الثاني من أسس العبادة هو الخوف من الله، فيجب أن يعمر القلب بالخوف من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأنه هو الذي يملك الأمر كله، بيده الحياة وبيده الموت، بيده الدنيا والآخرة. هو الذي خلقنا وهو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا وهو الذي يبعثنا يوم القيامة للحساب وللجزاء، ولا يملك أحد من الخلق شيئا من هذا الأمر، لا من قليل ولا من كثير. فإذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، فيجب أن يتعلق قلب العبد بالخوف من الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عقوباته في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك يأتي الأساس الثالث، ألا وهو الرجاء، بحيث يتعلق القلب فيما يرجوه بالله وحده لا شريك له، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنح وهو الذي يرزق، وهو سبحانه وتعالى الذي يوفق عباده المؤمنين إلى الهداية وللاستقامة، ثم يوفقهم يوم القيامة إلى جنات النعيم. فيجب أن يتعلق القلب رجاء بالله وحده لا شريك له. فهذه ثلاثة أسس تقوم عليها العبادة، وهي بالنسبة للطائر بمنزلة رأسه وجناحيه، فالمحبة بمنزلة الرأس، والجناحان هما الخوف والرجاء، فالخوف والرجاء بمنزلة جناحي الطائر، فإذا ما اختل أحدهما اختل طيرانه، وإذا ما قطع رأسه مات ولم يستطع الطيران. وكذلك يا عبد الله، سيرك إلى ربك سبحانه وتعالى قائم على هذه الأسس الثلاثة. أساسها الأول هو محبة الله تبارك وتعالى، فتعبده وحده لا شريك له، وتتقرب إليه سبحانه وتعالى، ثم تعيش وأنت سائر إلى ربك بين الخوف والرجاء، فلا يطغى أحدهما على الآخر. ونحن نعلم أن كل أحد من الناس ربما تخافه فقط أو ترجوه فقط، فإذا هربت من واحد ذهبت إلى آخر، وهكذا. إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي إذا خفته رجوته، هو الذي إذا هربت منه فررت إليه سبحانه وتعالى. وأقرب ما يكون تشبيها لذلك بالطفل الصغير مع أمه، فإن الطفل الصغير مع أمه كما تلاحظون لا حياة له ولا قوام إلا بأمه هذه. ولذا تجد الأم أحيانا قد تغضب على وليدها الصغير فتضربه فيولي منها هاربا، ولكنه سرعان ما يولي هاربا وهو يبكي فيأتي إليها قادما إليها يطلب منها النصرة مما أصابه منها هي. فالطفل الصغير كما تلاحظون يفر من أمه إلى أمه. والله سبحانه وتعالى أرحم بك يا عبد الله من أمك، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو وحده الذي إذا فررت منه خوفا من معصية، إذا فررت منه سبحانه وتعالى فإنك لا تتجه إلى غيره من الخلق مهما كان، وإنما تفر من الله إلى الله، فتعود إليه تائبا راجيا، وتعود إليه منكسر القلب بين يدي ربك سبحانه وتعالى. هذه هي العبودية. أما علاقاتنا بالبشر مهما عظم سلطانهم فهي علاقات جزئية، لأنهم إنما يملكون شيئا ولا يملكون كل شيء، وإنما مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة في الله، فينبغي لمن عرف طريق العبودية أن يسير في هذا الطريق، وليحذر أن يتنكب عن طريق عرفه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعاش عليه في إسلامه ودينه. ولذا من عرف الطريق الموصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته، وقع في آثار المعاطب، وأودع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، ومن ثم تتحول حياته إلى عجز وغم وحزن، ويتحول موته إلى كدر وحسرة، ويتحول معاده إلى أسف وندامة، قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله، ذلك بأنه عرف طريقه إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه، فأبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، ودعي فما أجاب، وفتح له فولى ظهره الباب، فقد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه، فأصبح كالباز المنتف ريشه، يرى حسرات كلما طار طائر، وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة، إذا هو مقصوص الجناحين حاسر. وهكذا الإنسان أيها الإخوة في الله. وقد يقول قائل: وهل هناك من وسائل تعين على طريق الاستقامة في هذا الزمن الردي الذي نعيشه، وتكالب فيه علينا أعداؤنا، وتكالبت فيه علينا نفوسنا وشهواتنا؟ هل هناك من طريقة إلى الاستقامة والسير على منهاج الله سبحانه وتعالى؟ فنقول: إن لذلك طرائق، نبدأها بالطريق الأول، ألا وهو مسألة الخواطر، لأن كثيرا من الذنوب والمعاصي التي تعرض للعبد إنما تبدأ خطرات، وهذه الخواطر قد تكون من شياطين الإنس، وقد تكون أحيانا من شياطين الجن. ومن ثم فعلى من يريد الاستقامة أن ينتبه أول ما ينتبه إلى بدايات طريق المعاصي، ألا وهي الخواطر، فعليه حراسة هذه الخواطر وحفظها والحذر من الإهمال والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها أي الخواطر هي بذر الشيطان، والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها بسقيه حتى تصير عزائم، أي يبدأ يعزم على فعل تلك الإرادات والخواطر الأولية، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال، نعوذ بالله، والوقوع في المعاصي. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذا لم يدفعها، وهي خاطر ضعيف كمن تهاون بشرارة، بشرارة من نار وقعت في حطب يابس، فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. قد يقول قائل: وهل هناك من طرق إلى حفظ هذه الخواطر؟ فنقول: نعم، هناك طرق عديدة. تعال نقف على بعض منها. أسأل الله أن يعينني وإياكم على أن نستفيد مما نسمع. الأول: العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك. الخواطر قد تخفيها عن غيرك من الناس، قد تأتيك الوساوس وتتفاعل معها وتستجيب وتظن أنه لا يعلم بذلك أحد، فيجب أن توقن أن الله أقرب إليك من نفسك وأنه علام الغيوب. فإذا علمت ذلك حرصت على إبعاد تلك الخواطر. الأمر الثاني، حياؤك من الله سبحانه وتعالى. فكثير من الخواطر التي تعرض لك لو أن الآخرين عرفوا بها لاستحييت منهم، لاستحييت أن تخطر ببالك تلك الخواطر. فيجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن تستحيي منه، أن تسترسل مع تلك الخواطر الشيطانية. ثالثا، إجلالك لله أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته وهو القلب الذي خلق لمعرفته ومحبته. القلب مع البدن هو بيت الله، لأن الله إنما خلقك لعبادته. هذه هي القضية الكبرى في الكون والتي جهلتها أمم الأرض على الرغم من تقدمها العلمي والتقني، وعلى الرغم مما وصلت إليه، وكثير من الناس يخدع بذلك. ومع أن هؤلاء يبلغون في تعدادهم آلاف الملايين، إلا أن هؤلاء والله جهال، بل هم والله كالأنعام أو أقل. لما؟ لأنهم لم يعرفوا حقيقة ما خلقوا له وخلقت له أبدانهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ خطاب لجميع الخلق. فإذا رأيت الكافر متغطرسا بقوته وجيوشه وتقنيته وإعلامه واستعماره المتنوع، فتذكر يا عبد الله كيف أنه حقير، بل هو أقل من الحمير، لأنه لا يعرف السبب ولا الغاية التي من أجلها خلق. والله أكرمك، أنت يا عبد الله أكرمك إكراما عظيما بأن أيقظ قلبك في ذلك. فإذا كان كذلك فبدنك وأساسه قلبك إنما خلق جميع ذلك لعبادة الله وحده لا شريك له، فهل تجعل مثل تلك الخواطر الشيطانية تسكن ذلك البيت الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته وحده لا شريك له؟ خامسا، إيثارك لله أن تساكن قلبك غير محبته، لأن القلب كما تعلمون مثل الوعاء. الوعاء إذا ملأته شيئا لا يتحمل شيئا آخر، وهذا معلوم. فكذلك أيضا هذا القلب يجب أن يكون معمورا مليئا بمحبة الله تبارك وتعالى وتعظيمه ورجائه والإنابة إليه. فكيف تجعل في هذا القلب أمرا آخر تساكنه مع محبتك لربك سبحانه وتعالى؟ سادسا، خشيتك وخوفك أن تتولد تلك الخواطر ويستمر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر. ووالله يا أيها الإخوة، إن هذا مما ينبغي أن ينتبه له العبد، فكم من خطرات تحولت إلى عزائم وإرادات وأعمال ثم أحرقت البقية الباقية مما في القلب من الإيمان بالله ومحبته. سابعا، أن تعلم أن تلك الخواطر إنما هي بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، وهكذا يفعل الشيطان. الشيطان الحريص مع الحريص على إغوائنا إنما يضع هذه الخواطر كالحب، كما يوضع الحب للطائر. فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب ليصيدك وأنت لا تشعر. المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه. فما الظن بقلب غلبت عليه خواطر النفس والشيطان، غلبت فيه خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة لله فأخرجتها واستوطنت مكانها. تاسعا، أن يعلم العبد أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته، فيطلب الخلاص فلا يجد إليه سبيلا. فقلب تملكته الخواطر الشيطانية بعيد عن الفلاح، معذب مشغول بما لا يفيد. وهذا يا أيها الإخوة لأن تلك الخواطر إنما هي بحور لا تنتهي. وانظروا إلى من تعلق بها كيف أفنى عمره يريد أن ينال منها نصيبه، وما نال منها إلا القليل. عاشرا، أن تلك الخواطر الشيطانية وإن زهت وزينت بمفاتنها المتنوعة إنما هي وادي الحمقى وأمان الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي. وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية، فكذلك أيضا الخواطر الإيمانية هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب إذا بذر فيها وبذرت فيها خواطر الإيمان والخشية والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب، وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها، أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات، واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته. فهما نوعان من الخواطر، خواطر إيمانية تثمر الخير وتثمر الحياة الصادقة المطمئنة، أو خواطر شيطانية ربما يستجيب الإنسان لها فإذا ما استجاب لها تحولت بالنسبة له إلى أن تكون خواطر مهلكة له في كل واد من وديان المعاصي يهيم، وعاقبة ذلك العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الأمر الأول يا أيها الإخوة ما هو؟ فيما يتعلق بالمعاصي التي تفسد القلب وترده عن الاستقامة على منهاج الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول هو حفظ الخواطر، وكثير من الخواطر أحيانا تنشأ من فراغ بخواطر شيطانية، وأحيانا تنشأ من الصديق السوء يملي على صاحبه الخاطر ثم الخاطر والكلمة ثم الكلمة، وربما إذا استجاب لها سار معها حتى ورد موارد الهلك. لذا فعلى العبد أن ينتبه إلى هذا الأصل الأول، ألا وهو مسألة الخواطر، لأنها البدايات، فيستبدل بتلك الخواطر الشيطانية خواطر إيمانية تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن كما قلنا أحوج ما نكون في هذا الزمن، الزمن الذي تعددت فيه وسائل الإفساد واخترقت النفوس والبيوت، أحوج ما نكون إلى اليقظة القلبية الإيمانية التي تجعل الإنسان أسدا قويا في باب الإيمان والطاعة. وكلما خطرت خواطر المعاصي أتاها بقوة الإيمان ليوقفها وليعود إلى ربه راشدا مؤمنا مطيعا. الأمر الثاني أيها الإخوة هو أن يعلم العبد علما يقينيا يعيشه قلبيا. انتبهوا معي أيها الإخوة، كثير منا بل كلنا بل كل الناس يصدق بهذه القضية التي سأشير إليها، لكن من هو الذي يتعامل معها بقلبه؟ ما هي هذه القضية؟ إنه الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى. فهل هناك أحد من الخلق استطاع أن يأمن من هذه الرحلة التي لا بد منها؟ لا والله. لكن ينبغي للعبد أن يصدق مع ربه ومع نفسه في التأهب للقاء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا أيها الإخوة في الله من أنفع ما يكون للعبد وأبلغه في حصول استقامته. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بزيارة القبور وقال إنها تذكر الآخرة، وربنا يكرم عباده المؤمنين بأنواع من الأمراض حتى تذكرهم الآخرة. وهكذا فيجب على العبد أن يعلم أن اللقاء والوقوف بين يدي الله حق لا شك فيه، لكن يتعامل معه أيها الإخوة بقلبه، ولا يتعامل معه بالجانب العلمي فقط. كل واحد من الناس لو سألته وقلت هل عندك شك في أنك ستموت لقال لك ليس عندي أي شك، لكن انظر إليه في حياته وأعماله تجده كأنه شاك في لقاء الله. فإذا ما أراد العبد أن يكون لقلبه استقامة فليستحضر لقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه كل آن، خاصة إذا علم العبد أن الموت يأتيه في أي وقت وهو لا يدري، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. الأمر الثالث أيها الإخوة مما يعين على أعمال القلوب واستقامتها في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى هو واحد من أعمال القلوب الكثيرة نقف عنده لأهميته في درس هذه الليلة، ألا وهو الصبر. لا بد من الصبر. نحن نعلم أيها الإخوة أن الشهوات والمغريات متنوعة، وأن حب الدنيا والتعلق بها أحيانا يكون من طبيعة البشر. نحن نعلم أن وسائل الفساد أحيانا تأتي للإنسان هو لا يأتي إليها، لذا فالعبد بحاجة إلى صبر ومصابرة حتى يكون ممن تحققت فيه تلك المقولة النبوية التي أخبر فيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد في آخر الزمان إذا كثرت الفتن يكون إذا قبض على دينه وتمسك به كالقابض على الجمر، فهو قوي شجاع صبار صبور. وهل تعرفون أحدا من الناس مهما بلغت شجاعته يستطيع أن يمسك بالجمر؟ هل يوجد؟ لا يوجد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عن المؤمن الذي يتمسك بدينه في زمن الفتن بأنه كالقابض على الجمر، فما أشجعه وما أقواه بربه سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فالعبد محتاج جدا إلى الصبر. والصبر أيها الإخوة ثلاثة أنواع تعرفونها: صبر على طاعة الله، فكل عمل صالح تحتاج معه إلى الصبر، حتى هذه الصلاة التي جئتم إليها يحتاج الإنسان فيها إلى صبر وبصبر، وكذلك كل عمل وطاعة. الثاني الصبر عن معاصي الله، لأن النفس والهوى والشيطان تدعو الإنسان إليها فيحتاج إلى صبر عنها. الثالث صبر على أقدار الله وابتلائه وامتحانه لعباد الله المؤمنين، لعباده جميعا، فيحتاج في كل ذلك إلى الصبر. ثم بعد ذلك فإن العبد مع هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الصبر هو محتاج إلى أن يكون صبره قائما على أسس ثلاثة، انتبهوا لها أيها الإخوة، يحتاج إلى أن يكون صبره قائما على أسس ثلاثة. الأول أن يكون صبره لله، واصبر وما صبرك إلا بالله، أن يكون صبره لله وبالله ومع الله. أولها أن يكون صبره لله، أي الباعث له على الصبر، سواء كان صبرا على طاعة أو صبرا عن معصية أو صبرا على قدر، أن يكون صبره قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى وإرادته والإخلاص له. ثانيا أن يكون صبره بالله، أي أن يستعين بالله على الصبر والمصابرة في طاعته. فأنت ضعيف إن لم يعينك ربك سبحانه وتعالى على ذلك. الثالث أن يكون صبره مع الله، أي أن تدور أعماله كلها مع مراد الله الديني وأحكامه الشرعية، فهو يصبر عن المعصية لأن الله حرمها، وهو يصبر على هذه الطاعة لأن الله أمر بها. فإذا ما تحققت هذه الأمور الثلاثة، صبر لله إخلاصا، وصبر بالله استعانة، وصبر مع الله دورانا على أحكامه الشرعية، استقامت هذه العبادة بالنسبة للعبد في سيره إلى ربه تبارك وتعالى. ثم نقول أيها الإخوة في الله، إن من أشد أنواع الصبر التي يحتاج إليها المؤمن في هذا الزمان، وأخص منهم الشباب رجالا ونساء، هو الصبر عن المعصية. وهذه أيها الإخوة تحتاج من كل مؤمن إلى وقفة. ولذا فقد يقول قائل: هل هناك أسباب تعين العبد وتوقظ القلب على تحصيل الصبر عن المعصية في هذا الزمان الذي نعيشه، زمان الفتن وانتشار المعاصي وتنوعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فنقول: نعم، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أسبابا كثيرة تعين على ذلك، تعالوا نقف عند بعضها. أولها علم العبد بقبح المعاصي ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية من الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره. ويا أيها الإخوة انتبهوا لهذا الكلام، الله سبحانه وتعالى إذا حرم الفواحش، حرم الغيبة، حرم الأغاني، حرم النظر إلى غير المحارم، إذا حرم الله مثل هذه الأمور فلماذا حرمها؟ إذا أيقن العبد أن الله إنما حرمها لقبحها، لسفالتها، لرذالتها، لدناءتها، وإذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى إنما يحرمها عليك يا عبد الله لتحمى من هذه الرذائل ومن هذه الدنايا أن تصيبك، وأنت العبد المؤمن بالله المصدق به الراجلة. وهذا يحمل العاقل على تركها حتى ولو لم يعلق عليها وعيد من العذاب. انتبهوا يا أيها الإخوة، بعض الناس يترك المعصية فقط خوفا من العذاب، ونقول هذا سبب، لكن مما ينبغي أن يستيقظ في قلبك أن هذه سخافات ورذائل، فأنت تتركها لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لما نهاك عنها أراد أن يحميك منها. الثاني أن تعلم أن الله ينظر إليك، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك فتستحي منه، فإنه سبحانه وتعالى يراك في كل حال. والعبد إذا علم أنه بمرأى ومسمع من ربه تبارك وتعالى وكان حييا استحيا منه أن يتعرض لمساخطه. ألا تستحي من الخلق أن يروك على معصية؟ نعم والله، يستحي الإنسان أن يراه غيره على معصية. فالله سبحانه وتعالى أحق بأن يستحي منه العبد. ثالثا، ومما يعين على الصبر عن معاصي الله مراعاة نعم الله عليك وإحسانه إليك. فالله ينعم عليك في كل يوم وليلة نعما لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأنت والله منذ كنت جنينا في بطن أمك والله ينعم عليك. أنعم عليك في بطن أمك بسلامة الخلق، سلامة الحواس، فولدت سليما غير معاق. ثم هو ينعم عليك في صغرك وفي كبرك نعما عظيمة في كل يوم وليلة. هل تستطيع أن تعد نعم الله التي هي أكثر من أن تحصى؟ لا والله. فيعلم العبد أن الذنوب تزيل النعم ولا بد. فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب. فإن تاب ورجع رجعت إليه أو مثلها، أي رجعت إليه تلك النعمة أو مثلها، وإن أصر لم ترجع إليه. ولا تزال الذنوب تزيل عنه النعم حتى يسلب النعم كلها، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا يشمل الأمة ويشمل أيضا الفرد. وقد تظن أن النعم التي أنعم الله بها عليك مختصة بالنعم المادية من سمع وبصر وقوة ونحو ذلك، لا، بل هناك أعظم النعم وهو نعمة الإيمان. ولذا فإن العبد إذا وقع في ذنب من سرقة أو زنا أو خمر أو غير ذلك، فإن هذه المعاصي تنقص الإيمان وربما تسلبه صاحبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإن الإنسان إذا وقع في الذنب نقص إيمانه وربما أدى به إلى أن يزول بالكلية. فإذا كان كذلك فعلم قلبك يا عبد الله أنك إذا رأيت، إذا أردت أن تبقي على نعم الله عليك فاحذر من المعاصي، وإلا فإن الذنوب تكون سببا في سلب بعض هذه النعم. وقد كان هذا ديدن من كان يقظ القلب من السلف رحمهم الله تعالى. أحد السلف يقول: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة كاملة. وقال آخر: أذنبت ذنبا فحرمت قراءة القرآن وفهم القرآن. وقال آخر: والله إني لأذنب الذنب فأجد أثر ذلك في خلق زوجتي ودابتي. فإذا قارن الإنسان بين لذة المعصية وبين أثرها وعقوبتها المعجلة فإنه لن يجد المقارنة. قد يعصي الله للإنسان، قد يعصي الإنسان ربه ساعة يتلذذ بها بهذه المعصية، لكن ربما يجد عقوبة ذلك ألما يطول ربما يستمر أياما أو شهورا. فيا أيها المؤمن ذكر قلبك هذه الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أتدرون من هو الذي عرف ذكر الله؟ عرف الإيمان، عرف الحلال والحرام. أما الكافر فهذا ليس له إلا الدنيا يتنعم بها، أما الآخرة فهي نار جهنم بالنسبة له. لكن بالنسبة للمؤمن لا، إذا عرف ربه وعرف الإيمان فليعلم أنه إذا أعرض ووقع في المعصية فلا بد أن يبدل مكانها معيشة ضنكا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، كما قال الشاعر في البيت المشهور. ولذا فإن المعاصي تأكل النعم كما تأكل النار الحطب، عياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته. رابعا، ومما يعين على ذلك خوف الله وخشية عقابه، وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله، وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين، أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وأنه سبحانه وتعالى توعد من عصاه بالعقوبة إلا أن يتوب إلى الله. فإذا كان كذلك فليعلم أن علمه بالوعيد ويقظة قلبه بذلك تعينه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن هم العلماء؟ هم الذين جمعوا بين العلم الصحيح وعمل القلوب ويقظته. وإلا فلن المنافق عليم اللسان إذا تكلم تكلم عن علم وفهم وإدراك للحلال وللحرام، لكنه نعوذ بالله لا يستفيد من ذلك، قلبه منكوس. تقول له: هل هذا حرام؟ يقول: نعم. طيب، أين يقظة القلب بهذا العلم الذي علمته وأيقنته؟ لا ينظر إلى ذلك، وإنما نعوذ بالله ربما زاده علمه طغيانا ومحادة. أما العلم النافع فهو ذلك الذي يتحول من علم الإنسان وتصديقه إلى أعمال القلوب، فتتحول هذه في أعمال القلوب إلى خوف وخشية من الله ورقابة إيمانية، فتقود الإنسان وتقود البدن إلى طاعة الله والبعد عن معاصيه. خامسا، محبة الله، وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته والبعد عن معاصيه. فمن صدق في محبته لمحبوبه فإنه لا يعصيه. أليس هذا هو الواقع؟ إن المحب لمن يحب مطيع، وكلما عمر القلب بمحبة الله كلما كانت علامة الطاعة أقوى العلامات. وهذا يعلمنا أنه كلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وضعف سلطانها. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صهيب الرومي. وصهيب الرومي تعرفون قصته، كان من بلاد الروم وعاش في مكة رضي الله عنه قبل الإسلام، فكان عاملا قويا، استطاع أن يجمع له مالا. فلما بعث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم آمن به، فلما آمن به وأراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أصحابه بالهجرة، أراد أن يهاجر رضي الله عنه وأرضاه، فأمسك به المشركون في مكة وقالوا له: يا صهيب، أتيتنا هنا فقيرا صعلوكا لا مال لك، ثم لما جمعت المال تريد أن تهاجر إلى محمد؟ والله لا يكون هذا أبدا. فقال لهم صهيب: وماذا بالنسبة لي ولكم؟ أنا من الروم، لست منكم بصاحب عشيرة، وليست مكة لي ببلد ولا وطن، فما علاقتي في الأمر؟ لكنه منطق الجاهلية الذي جعل هؤلاء يمنعونه ويقولون له: والله لا يمكن. فلما رأى منطقهم المادي قال لهم رضي الله عنه: أرأيتم إن دللتكم على مالي تتركوني؟ قالوا: نعم. فذهب بهم إلى بيته وأخبرهم عن مكان ماله، فلما أخذوه أطلقوا سراحه، فخرج مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس معه من الدنيا شيئا، وليس معه من الدنيا شيء. فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع. إنه الإيمان أيها الإخوة في الله، إنه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جعلته يبذل كل ماله الذي جمعه عمره ليجلس مع المصطفى صلى الله عليه وسلم يستضيء بنور الإيمان ونور النبوة. فلماذا، لماذا يا أيها الإخوة الأحباب نرى بعضنا في هذه الأيام يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. ما معنى هذه العبارة؟ انظروا إلى معنى: لو لم يخف الله لم يعصه. يعني يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن صهيبا له من إيمان قلبه ومحبته لربه سبحانه وتعالى ما يجعله لا يعصي ربه حتى لو لم يكن هناك خوف من العقوبة. ولذا فإن العبد يترك المعصية ليس فقط خوفا من العقاب كما يفعل كثير من الناس، وإنما يجب أن يكون في قلبك من نوازع الإيمان ما تترك به المعصية لأسباب كثيرة منها خوف العقوبة، لكن ليس هو الوحيد. فتترك المعصية حياء من الله، تترك المعصية حبا في طاعة الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي أمرك بذلك، تترك المعصية رجاء في ثوابها. وهكذا نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لو لم تكن هناك عقوبة ولا جزاء، فإنه لا يعصي ربه طاعة لربه وحبا له تبارك وتعالى. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه، وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. سادسا، ومما يعين على الصبر على المعاصي شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها، أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. وهذا معلوم، فإن المعاصي تنقل الإنسان من عز الطاعة إلى ذل المعصية، وهي تنقله أيضا من خلق كريم ونفس شريفة إلى خلق رديء ونفس محطمة، لأنها إنما تعصي ربها تبارك وتعالى. فلذلك كان للإنسان وهو الحريص على نفسه وزكائها وتطهيرها، كان لهذا الإنسان ما يجعله يحافظ على ذلك بطاعة الله والبعد عن معاصيه. سبعة، قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب مسافر قال واستظل في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته. قال العلماء: ليس للعبد أنفع من قصر العمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. ومن أعظم أمراضنا في هذه الأزمنة المتأخرة حب الدنيا وكراهية الموت، طول الأمل. الواحد منا تعلق قلبه بهذه الدنيا وتشبث، فينبغي له أن يوقن أنه عن قريب سيودعها ويرحل عنها، فليقصر أمله في هذه الحياة ولينقل قلبه إلى الآخرة، ذلك المقام الطويل والمكث الأبدي هناك. يا عبد الله، الدنيا كلها قصيرة لا تساوي في ميزان الزمن ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة. هذا هو العمر. فعلى العبد أن يتذكر هذا الأمر، فإنه من أنفع ما يكون للقلب، ألا وهو قصر الأمل في هذه الحياة. ثامنا، مجانبة الفراغ وطرائق البطالة والتوسع والفضول في المطاعم والمشارب والملابس وغيرها، فإن الإنسان إذا توسع فيها ربما لا يكفيه منها الحلال ويضيق عليه المباح، فلربما تعداه إلى الحرام. والفراغ والبطالة من أعظم أمراض القلوب والنفوس، خاصة في أزمنتنا هذه لما كثرت البطالة بين الشباب أصلحهم الله، فيجب أن يعالج الأمر. الطالب الذي لا يدرس أو لم يقبل في جامعة أو تخرج ولم يتوظف أو نحو ذلك إذا عاش فارغا، فإن هذا أحد أسباب وطرائق مداخل الشيطان للنفوس، فلا بد من العلاج. العلاج يبدأ من الشاب ومن الأسرة ومن المجتمع، فالكل يجب عليه أن يعالج مشاكل الفراغ، فإنها من أهم الأسباب والمداخل للمعاصي. والنفس كما تعلمون إن لم تشغلها بما ينفعها شغلتك بما يضرك ولا بد، كما تعلمون. تاسعا، وهو من أهم الأمور، المحافظة على ثبات شجرة الإيمان في القلب، تغذيها، تغذيها ليلا ونهارا بالإيمان، فتبقى شجرة الإيمان في القلب عامرة. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فعلينا أن نراقب الإيمان وأن نغذيه بأنواع من الأغذية، وهي كثيرة جدا تحتاج إلى محاضرة مستقلة تبين وسائلها وطرائقها. ثم نقول عاشرا وأخيرا، مما يعين على الصبر عن المعصية قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها. وهذه يا أيها الإخوة إنما تنشأ من أمور كثيرة، تنشأ عنها أمور كثيرة، لو تدبرها العاصي لترك معصيته ولصبر عنها. تعالوا نذكرها لكم باختصار لأن الوقت ضاق بنا. أولها أن من آثار المعصية سواد الوجه وظلمة القلب وضيقة وغمة وحزنه وألمه وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريه عن زينته والحيرة في أمره وتخلي وليه وناصره وهو الله عنه وتولي عدوه المبين له. هذه يا أيها الإخوة من آثار المعاصي. ثانيا، ومن آثارها الذل بعد العزة، ولو لم يكن من آثارها إلا هذا الأثر لما اختار العبد أن يعيش ذليلا بعد أن كان عزيزا. العبد لما كان قويا بالطاعة فإنه ذو نفس أبية قوية، فإذا ما وقع بالمعصية أذل نفسه وحقرها. ثالثا، أنه يصير بعد المعصية أسيرا في يد أعدائه، بعد أن كان ملكا متصرفا يخافه أعداؤه. رابعا، أنه يضعف تأثيره فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج، فلا رعيته تطيعه إذا أمرها ولا ينفذ في غيرهم. وهذا يلاحظ، فإن الإنسان إذا وقع في المعصية ضعف إيمان القلب فضعفت سيطرته على الجوارح. هذه واحدة. ثانيا، إذا كان راعيا لأسرته إذا ما وقع في المعصية ضعف سلطانه على رعيته وعلى أولاده وتأثيره فيه. فإذا كان كذلك فليحذر العبد من هذا الضعف. خامسا، زوال أمنه وتبدله به مخافة، فأخوف الناس أشدهم إساءة. قد يقول قائل: وكيف يتبدل العاصي بأمنه خوفا؟ نقول: نعم، لأنه يعلم أن الله شديد العقاب، فهو يتحول إلى خائف، يخاف أولا من العقوبات المعجلة في نفسه أو ماله أو بدنه، ثم هو أيضا يخاف من العقوبات الأخروية، فيقلق قلبه ونفسه. لكن إذا ابتعد عن المعصية سلم من هذا الخوف. سادسا: زوال الأنس، وأن يستبدل به وحشة، وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة، لأنها ظلمة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. سابعا: زوال الرضا واستبداله بالسخط، أن يستبدل برضاه السخط، وهكذا يكون العاصي بعد أن كان رضي القلب يتحول إلى ساخط، نعوذ بالله من الحال. ثامنا: زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبداله بالطرد والبعد عن الله سبحانه وتعالى. ومنها، وهذا هو التاسع، وقوعه في بئر الحسرات، فلا يزال في حسرة دائمة، كلما نال لذة في المعصية نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطرا، أو إلى غيرها إن قضى وطره منها. وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه. وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسراته وحزنه، فيا لها من نار عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. عاشرا: فقره بعد غناه، فإنه كان غنيا بما معه من رأس مال الإيمان والطاعات، وهو يتجر به الأرباح الكثيرة، فإذا ما سلب رأس ماله أصبح فقيرا معدما. حادي عشر: نقصان رزقه، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثاني عشر: ضعف بدنه أيها الإخوة في الله، فإن المعاصي تؤثر على البدن نفسه في قوته. ومنها، وهو الرابع الثالث عشر: زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة، حيث يبدل بها مخافة وحقارة. رابع عشر: حصول البغضاء والنفرة منه في قلوب الناس. خامس عشر: ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها، وهو الوقت الذي لا عوض عنه ولا يعود إليه أبدا. سادس عشر: طمع عدوه فيه وظفره به، فإنه إذا رآه منقادا مستجيبا لما يأمره به اشتد طمعه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى يصير هو وليه دون مولاه الحق، وهذا مشاهد حتى بين الفساق والفجار، إذا وجدوا من يستجيب لهم طمعوا فيه وجعلوه من أخدانهم. وكذا الشيطان الرجيم، إذا وجد العاصي يستجيب له فإنه يطمع فيه، فلا يزال يهيم به من معصية إلى معصية، ومن حفرة إلى حفرة، ومن نار إلى نار، حتى يهلك والعياذ بالله. السابع عشر: الطبع والرين على قلبه. فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى، ولا تزال حتى تعلو قلبه. فذلك هو الران الذي ذكره الله في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها أنه يحرم، وهو الثامن عشر، حلاوة الطاعة، فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة، فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد. فإذا وقع في المعاصي حرمها واحدة واحدة. التاسع عشر: أن المعاصي تمنع قلبه من ترحله من الدنيا وقصر الأمل فيها، تمنعه من نزوله بساحة الآخرة. فإن القلب لا يزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة، فهذه المعاصي تمنع القلب من هذه اليقظة فترده إلى الدنيا وحقارتها، فيركن إليها ولا يصبح متعلقا بالآخرة التي هي المخيم، التي هي المخيم الدائم. نسأل الله أن يجعلها من خيام الجنة بالنسبة لنا. العشرون: إعراض الله عن المعاصي، عن العاصي. إعراض الله وإعراض ملائكته وعباده عنه. فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه، فأعرضت عنه الملائكة، ثم أعرض عنه العباد. كما أنه في مقابل ذلك إذا أقبل على الله بالطاعة أقبل الله عليه وأقبلت عليه الملائكة، وجعل الله له المحبة في قلوب العباد. الحادي والعشرون: أن الذنب يستدعي ذنبا آخر، ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعي ثالثا، ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعا، وهكذا تترك حتى يغمر بالذنوب وتحيط به خطيئته فيهلك. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا أيها الإخوة في الله. الثاني والعشرون: أن يعلم العاصي أنه بمعصيته يفوت عليه ما هو أحب إليه وخير له منه، وخير له من المعاصي ومن جنسها. فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة. قال الله عن الكفار: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فينبغي أن يعلم العبد أنه إذا أخذ بلذات المعاصي في الدنيا حرم ما هو أطيب منها في الآخرة إن لم يتب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى. الثالث والعشرون: أن يعلم العبد أن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه، وهو شفيعه عند ربه والمخاصم له يوم القيامة. فليحذر أن يكون عمله طالحا. الرابع والعشرون: علم العبد بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب
والعمل الصالح يرفعها. وعلى الضد من ذلك فأعمال الفجور تهوي بصاحبها وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى أسفل سافلين وتغلق أمامه أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهكذا فآخرها أن المعاصي قد تكون من أسباب سوء الخاتمة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يا أيها الإخوة، الآجال تأتي إلى العباد كل يوم، ألا تلاحظون أحوال الناس في هذه الآجال؟ هل يستوي من يأتيه الأجل وهو يصلي لله رب العالمين، أو قام متوضعا للصلاة، أو ذهب إلى العمرة، أو مجاهدا في سبيل الله؟ هل يستوي هؤلاء ومن جاءه الأجل نعوذ بالله وهو مسافر في المعاصي، أو جاءه وهو يأكل المخدرات ويقارف الفواحش، أو يأتيه وهو تارك للصلاة؟ هل يستوي هذا وهذا أيها الإخوة في الله؟ سوء الخاتمة من أعظم الخسارات، لأنها النهاية التي ينتقل بها العبد من هذه الدنيا إلى الآخرة ليلقى ربه سبحانه وتعالى. ولذا لاحظوا يا أيها الإخوة، من يموت لهم ميت، إذا كان ميتهم من الصالحين، وإذا كان في شبابه يؤسف عليه لكنه مات وهو على الخير والهدى، تتحول ذكرى وفاته إلى طيب وريحان حتى عند أمه وأبيه وإخوانه وأصحابه، يتلذذون بذكرى وفاته لأنه مات على الاستقامة. وعلى الضد من ذلك، إذا جئت إلى الأسرة وقد توفي أحد أولادها وحزنوا عليه، لكن نعوذ بالله مات وهو لا يصلي، إلا أو مات وهو في المخدرات، أو مات وهو ذاهب مسافر إلى الزنا والخمى، تعال إليهم تعزيه، تصبح والله وفاته عندهم حسرة لا يحبون تذكارها. إنه سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة. واحذروا أن تقلب وسائل الإعلام الموازين، احذروا أن تقلب الموازين فتقول لمن مات وهو يقارف المعاصي وينشر بها الفجور إنه يموت وهو مجاهد. نعوذ بالله من التضليل. كل ميت مؤمن نسأل الله له المغفرة، كما نسأله أن يغفر لنا جميعا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور، لكن لا يجوز التضليل وقلب الأمور. الغنى حرام بالقرآن وبحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان كذلك فليقترفه من يقترفه وهو عاص لله في قلبه، لكن أن يحول إلى أن يكون من المجاهدين فلا يا أيها الإخوة في الله. ولذا فإن مثل هذه الحوادث المتنوعة التي نراها كل يوم ينبغي أن يكون فيها العبرة والعظة. نعم، ندعو لكل مسلم بالمغفرة والعفو، لكن أيضا نعتبر، تستيقظ قلوبنا من هذه المواقف هل تتساوى هذه الأحوال؟ ومن يموت وهو طائع لله رب العالمين. في العام الماضي يا أيها الإخوة، ثلاثة أعرفهم، واحد منهم أسأل الله يجعله من أهل الجنة وأن يجمعنا به، توفي في الركعة الثانية ساجدا في صلاة الظهر. والثاني توفي وهو في المسجد في الروضة ينتظر الصلاة، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، توفي وهو كذلك. والثالث توفي وهو مستيقظ قبل الفجر وقد زين نفسه في الليل لقرب رمضان، فقام وتوضأ وجلس في سجادته فأسلم الروح إلى ربه سبحانه وتعالى. وتسمعون من يموت في سبيل الله في الشيشان من شباب. إي والله الموت واحد، ولو ذهب الواحد لألف معركة إذا لم يكن أجله قد أتى فلن يتقدم أجله ولا لحظة واحدة. وإذا جاء الأجل ولو كان الإنسان بين أهله وأحبابه يأخذه من بينهم وهم لا يشعرون. فلماذا تنتكس الموازين؟ فإذا رأينا شابا ذهب للجهاد في سبيل الله هناك ومات، قلنا سبحان الله ذهب شبابه مات، كيف ذهب؟ ثم إذا مات واحد من شبابنا بالتفحيط أو المخدرات، قلنا هذا شيء طبيعي عادي، نعزي أهله ما شاء الله توفي. هل يستوي هذا وهذا أيها الإخوة في الله؟ لا والله، لا والله لا يستوي هذا وهذا. لذا فوصيتنا لأنفسنا ولإخواننا وللشباب ذكورا وإناثا، نقول لهم أنتم في زمن الصبر، فاصبروا عن المعاصي وخافوا ربكم من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلوبكم ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان وأن ينصرهم في الشيشان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. معذرة ربما يطول الوقت، يقول ما حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها مع العذر لأن النوم غلبه؟ إذا كان غلبه النوم وهو غير مفرط فالله يعفو ويسامح، يصليها إذا استيقظ. لكن ليحذر العبد من أن يكون هذا ديدنا، لا، يجب على العبد إذا كان ممن له نوم ثقيل أن يأخذ الأهبة والاستعداد. لكن بحسب السؤال إذا كان له عذر فالله يعفو ويسامح.